إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يبصره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، لقاؤنا مع سلسلة صور من حياة الصحابة، وحديثنا في هذه الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى عن قصة صحابي جليل. هذا الصحابي لو عرفنا قصته فإننا سنعرف ردا على شبهة تثار في الإسلام، ألا وهي شبهة رضاع الكبير. لكن دعونا نتعرف أولا على قصة هذا الصحابي الجليل، ثم بعد ذلك نتطرق إلى مسألة الرد على تلك الشبهة الباهتة. هذا الصحابي قال عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في خلافته لما صار أميرا للمؤمنين، قال: لو كان سالم حيا لوليته الأمر من بعدي. من هو سالم؟ إنه سالم مولى أبي حذيفة. تعالوا لنتعرف على قصته. أعتقت ثبيتة بنت يعار أعتقت غلامها سالما، غلامها سالم هي أعتقته، وهو يومئذ فتى يافع، يعني قارب سنه سن البلوغ، يقترب من الحلم، يعني من بلوغ سن الشباب. وقد دعاها إلى تحريره ما كانت ترى فيه من رقة الشمائل ونبالة الخصائل وآيات النجابة. الدافع الذي جعل ثبيتة بنت يعار أن تعتق غلامها سالما أنها كانت ترى فيه من رقة الشمائل، يعني من رقة طبعه، ونبالة الخصائل، يعني فيه خلال وفيه صفات جيدة طيبة حسنة على خلق، ورأت فيه آيات النجابة، وما تلمح في سلوكه من أمارات الخير والبر، رأت في سلوكه في تعاملاته علامات تدل على الخير والبر. يبقى دي كلها صفات في سالم مولى أبي حذيفة، هذه صفات جيدة، هذه صفات تدل على خلق ونبل وكرامة وكذا 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 من صفات الخير. فشق على زوجها الشاب أبي حذيفة ابن عتبة أحد سرات بني عبد شمس. السراه بفتح السين معناها الأشراف، معناها إيه؟ أشراف القوم يعني. فهو من أحد أشراف بني عبد شمس. اللي هو مين بقى؟ احنا عايزين نحفظ الأسماء دي معلش. اللي هو مين؟ لا، أبي حذيفة، أبي حذيفة ابن عتبة. يبقى ثبيتة بنت يعار زوجة حذيفة ابن عتبة. حذيفة ابن عتبة سيد من أسياد بني عبد شمس وشريف من أشراف بني عبد شمس، وثبيتة بنت يعار هي زوجه، وكانت عندها هذا الغلام الذي اسمه سالم، أرادت أن تعتقه لما رأت فيه من نبل الخلق والشمائل والصفات الجيدة الحسنة. لكن الذي رفض هو زوجها الشاب أبي حذيفة، كان في شبابه، هما لسه كان زوج شاب وامرأة شابة وعندهم سالم صغير. فالمقصود رفض وأبى وشق هذا الأمر عليه أن يصرح سالم في هذه السن المبكرة، صغير السن ويتركوه. طب هيمشي ازاي في الحياة؟ ما هو ملوش أب وملوش أم، ملوش أحد، طب هيعيش ازاي؟ احنا لازم نعرف القصة عشان بعد كده ازاي نبقى نعرف نرد على الشبهة. فالمقصود شق عليه أن يصرح سالم في هذه السن المبكرة، وأن يوكل أمره إلى نفسه، يبقى هو المسؤول عن نفسه. فأخذه بيده ومضى به إلى الحرم، وانتصب قائما في جموع قريش المنتثرة حول الكعبة، وقال: اشهدوا يا معشر قريش أني قد تبنيت سالما هذا. والتبني هو نسبة الولد الغريب إلى الإنسان، فكأنه صار ابنا له. وهذا الأمر كان قبل الإسلام في الجاهلية، إن أي واحد يريد أن يتبنى أي إنسان يتبنى. فسالم سيترك يعتمد على نفسه في الحياة وهو صغير السن، فأبو حذيفة كان هذا الأمر عليه شاقا وصعبا. فأخذ سالم من يده وخرج إلى الكعبة أمام قريش بجمعهم، وقال: اشهدوا يا قريش، يا معشر قريش، أني قد تبنيت سالما هذا بعد أن أعتقته زوجتي ثبيتة. اتفقنا؟ يبقى أصبح إيه؟ ابن لي بالتبني. الإسلام في بادئ الأمر كان يقر بمسألة التبني، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم تبنى زيد بن حارثة، لكن بعد ذلك جاء قول الله تبارك وتعالى: ادعوهم لآبائهم. يبقى كل واحد لنسبه الحقيقي وليس بمسألة التبني. طيب، كل دي معطيات لابد ان احنا نعرفها. فقال: اشهدوا يا معشر قريش أني قد تبنيت سالما هذا بعد أن أعتقته زوجتي ثبيتة، وأنه غدا مني بمنزلة الابن من أبيه. يعني أنا لو مت هيورثني، وهو لو مات أنا ورثه. فقالت قريش: نعم ما صنعت يا ابن عتبة، والله تصرف كويس، بدل ما تسيبوا الولد دوت بعد ما زوجتك أعتقته تسيبوه في الشوارع. ومنذ ذلك اليوم أصبح الفتى يدعى سالم ابن أبي حذيفة. سالم ابن أبي حذيفة، وما هو إلا قليل حتى انبثق من بطحاء مكة قبص من النور الإلهي. انبثق من بطحاء مكة يعني انفجر وفاض ضوء من مكة هذا النور الإلهي، ألا وهو محمد صلى الله عليه وسلم. بعث الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بدين الهدى والحق، فكان أبو حذيفة وابنه سالم من أوائل من أشرقت نفوسهم بهذا الضياء القدسي. هذا القدسي يعني الطاهر المبارك. فهم أخذوا هذا القبص الذي هو يعني يعد، كلمة قبص تعتبر بمعنى في اللغة شعلة النار وتؤخذ من معظم النار، كما قال موسى عليه السلام. فالمقصود استنارت قلوبهم بنور الإسلام. فمضى الأب وابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامهما بين يديه، وشهد معا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده وخاتم رسله. لم يمض غير قليل على دخول أبي حذيفة وابنه سالم في دين الله حتى أبطل الإسلام طريقة التبني. يدوب لسه ما بينهمش كم شهر، مدة بسيطة، فجأة جه الأمر من الله عز وجل بإيه بقى؟ إلغاء التبني. وأمر الناس برد الأبناء إلى آبائهم حفظا للأنساب وإقلاعا عن مسلك من مسالك الجاهلية، على أساس أن لما يكون أب أو رجل متبني ولد هيبقى الرجل ده فين؟ خارج البيت. الولد ده عارف أن دي مش أمه أصلا في الحقيقة، ولا هي عارفة، حتى لو هو مثلا لم يعلموه وقالوا له إحنا أبوك وأمك وهو ما يعرفش، خلاص كده فطلع على أن ده أبوه دي أمه. لكن هي الزوجة عارفة أن هو ده ابنها فعلا؟ لا. هل الزوج عارف أن ده ابنه فعلا؟ فلما يبقى خارج البيت احيانا ممكن تدور هواجس في راسه، يا ترى الولد عمل ايه مع المرأة في البيت، او هي ممكن الولد ده لما يكبر وتراه وهو بقى في البيت، ما هو معاها في البيت على انها امه على انه ابنها، فهيتصرف بتلقائية ويلبس ملابس يتخفف منها في البيت، خاصة مثلا في فصل الصيف والحر، فهي ممكن المرأة ترى جسمه أو ترى كذا أو كذا فتفتن به، وهي بعدين يجي لها الشيطان يقول لها ما هو مش ابنك عادي ما فيهاش مشكلة، فالإسلام قفل الباب ده أصلا. وصلت؟ فالإسلام لغى التبني. مش بس كده، لان كمان نقطة تانية، وهي ان لما دوت ما يبقاش ابنه، طب لما بعد كده لما هي تخلف او لما يبقى لها ابناء، طب ما هو الميراث بتاع الاب لما يموت ترك مثلا 1000 جنيه، 1000 جنيه ده حق مين؟ هو ترك ولد وبنت، يبقى او ترك ولدين، يبقى 500 جنيه الولد ده و500 جنيه الولد ده. لا للأسف ده كده هتتقسم على 3، مع يبقى كده واحد ورث مع انه هو مش من حقه ان هو ايه يرث وهكذا. فلذلك كان من السلامة وأفضل شيء في هذا الأمر إيه؟ إلغاء التبني. فلذلك الإسلام بإيه؟ بإلغاء التبني. فنزل قول الله عز وجل في شأن المتبنيين ادعوهم لآبائهم. فاستجاب المسلمون إلى أمر ربهم وهبوا يبحثون عن أنساب من تبنوهم ويتعرفون على آبائهم ويردونهم إليهم. كل واحد متبني واحد بدأ يبحث عن عيلته، يشوف عيلته فين ويردوا إيه لعيلته الأصلية. لكن أبا حذيفة لم يهتدي إلى والد سالم على الرغم من كثرة البحث والتنقيب. فضل حذيفة أبو حذيفة يدور في كل مكان ويسأل ويعمل اعلانات في الجرائد ويعمل اعلانات في الاذاعات، اي حد يعرف سالم او حد من عيلته يجي ياخده يستلمه. ذلك الحدث الذي قام به او البحث الذي قام به ابي حذيفة لم يصل في النهاية لاحد من ايه من اهل او عائلة او اقارب سالم، ذلك لأن سالما سبي صغيرا، يعني أصبح أسير وأصبح مسترق عبد وهو إيه صغير جدا، وجلب إلى مكة، يعني هو أصلا مش من مكة، جلب إلى مكة وبيع في سوق النخاسين، اللي هو سوق النخاسين اللي هم السوق التي يبيع فيها العبيد، والمفرد منها نخاس. خلي بالك الكلام ده كان في الجاهلية ولا في الإسلام؟ في الجاهلية. النهاردة اللي احنا فيه النهاردة ده، إسرائيل عندها فترينات ومحلات بيبيعوا فيها النساء، والمرأة واقفة كده وعليها ورقة التسعيرة. نسأل الله العافية والسلامة. فالمقصود بيع سالم في سوق النخاسين وهو في سن لا تمكنه من أن يعرف لنفسه أبا أو أما، فأطلق عليه الناس اسم سالم مولى أبي حذيفة. مولى يعني إيه؟ يعني خلاص أصبح عتق، أعتقه أبو حذيفة، بس هو تبع مين بقى؟ مش عارفين له عيلة. فأصبح سالم مولى أبي حذيفة، وظل يعرف بذلك ما امتدت به الحياة. فهمت بقى الأحداث جاية منين؟ غير أن العلاقة بين أبي حذيفة وسالم لم تكن علاقة مولى بمولاه، يعني ما كانتش علاقة عبد بسيده. هو اسمه سالم مولى أبي حذيفة، ده الاسم، لكن علاقة سالم بأبي حذيفة وأبو حذيفة بسالم علاقة تفوق إيه؟ العبد بسيده، وإنما هي علاقة أخ بأخيه بعد أن وحد الإسلام بين قلبيهما وآخى الإيمان بين نفسيهما، فأصبحوا إخوة في الدين، إخوة في الإسلام. وغمر فؤاديهما حب الله ورسوله، ملأ قلب كل منهما حب الله وحب الرسول. وقد أراد أبو حذيفة أن يزيد صلته بسالم رسوخا وعمقا، عايز يثبت هذه العلاقة، وأن يقضي على كل أثر من آثار العصبيات اللي هي شدة ارتباط المرء بجماعته وانحيازه للجماعة، يعني العصبية القبلية. فأراد أن يقضي على كل أثر من آثار العصبيات الجاهلية التي واداها الإسلام. فزوج أبو حذيفة، يعني زوج سالما من ابنة أخيه القرشية العبشمية. جوزه منين؟ من بنت أخوه. والعبشمية هي المنسوبة إلى عبد شمس، فيقولوا عنها إيه؟ عبشمية. هي ذات حسب ونسب، يبقى معنى كده إن هو مازال بيعتبره كأنه زي ابنه، وفي نفس الوقت هو أخوه، مش بيعتبره إنه خادم عنده، لأنه لو خادم عنده يجوزه إزاي واحدة من عيلته ولا بنت أخوه وهي من أشراف الناس. فأصبح أخا له في الله وواحدا من ذوي قربان. لم يمضي على ذلك طويل وقت حتى فرقت بين الأخوين الأحداث الجسام التي كابد منها المسلمون الأولون ما كابدوا. هو ذاق وعانى الألم بسبب موضوع العذاب التي كانت تقوم به قريش للمسلمين في بدء الأمر، وعانوا من قسوتها ما عانوا. فمضى أبو حذيفة إلى الحبشة مهاجرا إلى الله بدينه وإيمانه، فارا بعقيدته من أذى قريش. أما سالم فقد آثر، يعني فضل، آثر أن يبقى في مكة مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وأن يكب على كتاب الله جل وعز. ففضل أن يكب على أمر الله وعكف على كتاب الله في مكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليأخذه، يعني يأخذ هذا الكتاب، يتعلم يعني القرآن، يعني غضا طريا كل ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما تيجي آية تنزل يبقى عارف نزلت إمتى ونزلت ليه وأحداثها إيه، ويحفظها ويفهمها ويعرف تفسيرها وهكذا. فطفق يتلو آياته البينات في خشوع، ويستظهر صورة، يعني من سور القرآن، يستظهر يعني يحفظها عن ظهر قلب، يعني خلاص كده. ويستظهر صورة المنزلة في الفهم وتدبر حتى غدا واحدا من كبار حملة القرآن على عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه. وأصبح رابع أربعة أوصى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بأن يؤخذ عنهم القرآن، فقال صلى الله عليه وسلم: استقرئوا القرآن من أربعة، استقرئوا القرآن، يعني اطلبوا قراءة القرآن من أربعة: من عبد الله بن مسعود، وسالم مولى أبي حذيفة، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل. وقد عرف الصحابة الكرام لسالم فضله عليهم في حفظه لكتاب الله وإتقانه له وتدبره لمعانيه وإدراكه لمراميه، فلما هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة دعوا سالما ليؤمهم في الصلاة. سالم هيبقى هو الإمام في إيه؟ في الصلاة. فما زال يصلي بهم حتى قدم الرسول عليه الصلاة والسلام، مع أنه كان فيهم عمر بن الخطاب وطائفة كبيرة من جلة الصحابة، لكن كانوا يجعلون سالم هو الذي يصلي بهم إيه؟ إماما. ثم شاء الله أن يجمع بين سالم وأخيه في الله أبي حذيفة بعد الهجرة. ما أبو حذيفة هاجر من مكة راح فين؟ لا، الحبشة. سالم فضل في مكة، بعد كده جت الهجرة، سالم هاجر من مكة راح المدينة، ورجع بقى أبو حذيفة من الحبشة راح على فين؟ على المدينة. فالتقابلوا فين؟ في المدينة. فشاء الله عز وجل أن يمضي إلى بدر جنبا إلى جنب. هما الاثنين بقى تقابلوا في المدينة وهيخرجوا مع بعض غزوة ايه؟ غزوة بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيما كان المسلمون يستعدون لنزال المشركين، قال سالم لأخيه أبي حذيفة، قال: انظر يا أبا حذيفة، هذا أبوك عتبة ابن ربيعة يتقدم الصفوف. انت متخيل جيش المسلمين في مواجهة جيش الايه؟ المشركين. فابو حذيفة في صفوف جيش المسلمين، لقي مين جاي في جيش المشركين يحاربهم؟ ابوه. فقال سالم: انظر يا ابا حذيفة، هذا ابوك عتبة بن ربيعة يتقدم الصفوف ويتأهب للقضاء على الاسلام والمسلمين. ده بيكلموا عن ابوه، بيقول ابوه جاي عايز يقضي على الاسلام والمسلمين. فقال ابو حذيفة: نعم لقد رأيته، وهذان عدو الله، عمي شيبة بن ربيعة واخي الوليد بن عتبة يحيطان به. بيقول له ده مش بس ابويا لوحده، ده كمان اتنين من اعداء الله اللي هو شيبة بن ربيعة عمي ومعاه اخي الوليد بن عتبة بيقوموا في حمايته، ده عن يمينه وده عن شماله، بودي جارد يعني. ولو اذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لبارزتهم واحدا بعد اخر واوردتهم موارد الردى. يعني ايه؟ يعني الموت والهلاك، او امضي الى جوار ربي راضيا مرضيا. اني كنت بدافع عن الدين، ابوه وعمه واخوه، لكن دينه. شفت بقى الموازنة؟ ولما انتهت المعركة وقف سالم وأبو حذيفة ينظران إلى القتلى، فإذا عتبة والد أبي حذيفة وشيبة عمه والوليد أخوه قد لقوا مصارعهم، ماتوا، لقوا حتفهم. فقال أبو حذيفة: الحمد لله الذي أقر عين نبيه بمقتلهم جميعا. شفت الحب بقى؟ أهو ده الحب الحقيقي، مش اللي بيغنوه يقول لك الحب الحقيقي. ثم ما فتئ الإخوان في الله يجاهدان تحت راية الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، يقاتلان معا في كل غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، سالم وأبو حذيفة. ويؤديان حق الله ورسوله عليهما إلى أن كان يوم اليمامة في عهد الصديق أبي بكر رضي الله عنه وارضاه خليفة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعركة اليمامة اللي كان فيها مسيلمة الكذاب والحديقة لما ادعى النبوة. ففي ذلك اليوم العظيم من أيام الله هب أبو بكر رضوان الله عليه لقتال مسيلمة الكذاب، واستنفر المسلمين يعني استحثهم على الجهاد في كل مكان للقضاء على فتنة عمياء التي أوشكت أن تؤدي بالإسلام وتدمر أهله. لما بدأ مسيلمة يقول أنا رسول، وبدأت بقى مسألة المرتدين واللي كانوا مسلمين لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كنا ندفع الزكاة لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا، لكن لما مات فليس علينا زكاة، ففصلوا بين الصلاة والزكاة التي ما فصل الله عز وجل بينهما في القرآن، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، دايما أي آية تلاقي فيها صلاة تلاقي بعدها إيه زكاة، فزي أنتوا تصلوا وتسيبوا الزكاة يعني. لذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه رضي قال إيه، قال والله لأقاتلن من فصل بين الصلاة والزكاة. دي نقطة. النقطة الثانية، حتى لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فالمقصود هنا بادر سالم وأبو حذيفة للذود عن دين الله ونفر لقتال مسيلمة عدو الله. التقى الجمعان على أرض اليمامة ودارت بينهما معركتان طاحنتان قلما شهد تاريخ الحروب لهما نظيرا، حرب صعبة. فقد أبدى فيها المسلمون بقيادة عكرمة ابن أبي جهل، عكرمة رضي الله عنه وارضاه وأبو جهل لعنه الله، فكانت المعركة بقيادة عكرمة ابن أبي جهل وخالد ابن الوليد رضي الله عنهما من ضروب الشجاعة ما يعجز عن وصفه الواصفون. كما أبدى فيها المرتدون بقيادة مسيلمة ما لا يقل عن ذلك شجاعة وإقداما وبذلا، لكن النصر في هاتين المعركتين كان حليف مسيلمة الكذاب، فانتصر مسيلمة عليهم حتى إن رجاله اقتحموا فسطاط خالد بن الوليد، الفسطاط اللي هي الخيمة، وكادوا أن يسبوا زوجته لولا أن أجارها رجل منهم، كانوا حيسبوا زوجته يعني يأخذونها إيه أسيرة، لولا أن في راجل من هؤلاء القوم الذين مع مسيلمة الكذاب كان يعرف هذه المرأة اللي هي زوجة خالد بن الوليد، فقالت له أجرني أنا في حمايتك، فقال لهم خلاص دي في حمايتي، فأجاروها وتركوها ولم يأخذوها أسيرة. عند ذلك دبت الحمية في صدور المسلمين وبرز بينهم أبطال غر ميامين. غر ميامين يعني ذو نجدة ومروءة وشجاعة، باعوا لله نفوسا تموت اليوم أو غدا بنفوس لا تموت أبدا، أو في الجنة ما فيش موت. وأعاد خالد بن الوليد تعبئة جيشه، بدأ يجمع الجيش ويرتبه وينظمه، فأسلم لواء المهاجرين يعني راية المهاجرين العلم يعني اللي بيرفعوه لسالم مولى أبي حذيفة. يبقى مين اللي معاه الراية اللواء للمهاجرين؟ سالم مولى أبي حذيفة. وأسلم لواء الأنصار لثابت بن قيس، ووقف زيد ابن الخطاب يحرض المسلمين على القتال فقال أيها الناس عضوا على أضراسكم، يعني عضوا على أضراسكم يعني تمسكوا بما أنتم عليه، أنتم بتحاربوا عن مبدأ وعن دين وعن عقيدة تمسكوا عليها أيها الناس عدوا على أضراسكم واضربوا في عدوكم وامضوا قدما، ما تتراجعش. أيها الناس والله لا أتكلم بعد هذه الكلمة أبدا حتى يهزم الله مسيلمة الكذاب ومن معه أو أقتل، فألقى الله بحجتي. ثم انطلق يشق الصفوف وظل يقاتل حتى قتل. ثم تلاه أبا حذيفة، تلاه أبو حذيفة وهو ينادي: يا أهل القرآن زينوا القرآن بفعالكم. يا أهل القرآن يلا حافظين القرآن، يبقى القرآن عمل مش كلام بس باللسان. زينوا القرآن بفعالكم، مش القرآن كان فيه آيات بتحض على الجهاد، طب فين الجهاد؟ اخرجوا وروني. مش القرآن كان بيقول لكم ان انتوا لو متوا هتموتوا شهداء وتدخلوا الجنان، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون؟ طب وروني بافعالكم ان انتوا فعلا عايزين الشهادة، وروني فعلا قول الله تبارك وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وروني دي الايات بقى الكتيرة في القرآن. ثم ذهب، ده الكلام ده من اللي بيقوله ابو حذيفة، ثم ذهب يجاهد حتى استشهد مقبلا غير مدبر. مات أبو حذيفة وكمان استشهد. وأما سالم مولى أبي حذيفة فتوجه إلى المهاجرين وقال: بئس حامل القرآن أنا إن أتي المسلمون من قبلي. يقول ده أنا إنسان مش كويس لو المسلمين اتهزموا من ناحيتي انا. ثم اندفع يجالد عن راية بني قومه حتى قطعت يمينه، ضرب بالسيف فقطعت ايه؟ يده اليمنى. يعني تخيل كده هو ماسك سيفه، رفع سيفه عشان يضرب رجل مشرك، رجل كافر مرتد، فوقع السيف على كتفه فوقع ايه؟ وقع ذراعه بسيفه على الارض حتى قطعت يمينه. فاخذ الراية بشماله وناضل عنها حتى قطعت شماله، فأخذ الراية بعضديه، بالجزء المتبقي من ايه؟ من ذراعيه، وثبت بها حتى أثخنته الجراح، حتى كثرت عليه الجراح وأضعفته، نزف دم كتير، فأصبح ايه؟ جاله هبوط وبدأ يقع، وسقط على الأرض مدرجا بدمائه. ولما وضعت المعركة أوزارها، يعني انتهى خلاص وتوقفت المعركة وانتهت، وتوقف خالد بن الوليد على سالم مولى أبي حذيفة وكان ما يزال به رمق لسه في نفس بقية حياة، فقال له سالم: ما صنع المسلمون يا خالد؟ فقال: كتب الله لهم النصر وقتل لهم مسيلمة الكذاب وهزم لهم جنده وأتباعه. فقال: وما فعل أخي أبي حذيفة؟ فقال: مضى إلى ربه مقبلا غير مدبر وقتل شهيدا. فقال سالم: أضجعوني إلى جانبه، شلوني وضعوني جنبه. فقال: ها هو ذا موسد عند قدميك. فأغمض عينيه وهو يقول: معا هنا يا أبا حذيفة ومعا هناك إن شاء الله، ولفظ آخر أنفاسه رضي الله عنه وأرضاه. ده سالم مولى أبي حذيفة، ودي قصته باختصار. لكن عن موضوع مسألة الرد على شبهة رضاع الكبير، ان سالم جاءت التي اعتقته، التي هي زوجة ابي حذيفة، في يوم من الايام رأت في نظرات زوجها أبي حذيفة اختلاف تجاه سالم، فذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله، أبو حذيفة كأنه بيغير أو في حاجة مش طبيعية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها إيه؟ أرضعيه. أرضعي مين بقى؟ ترضع سالم. طب سؤال، يعني هي لما ترضع سالم، معلش احنا الأمر هنتوسع فيه كتير يعني عشان نتعلم فيه قضايا فقهية ورد على شبهة ونتعلم الأحداث وهكذا. فالمقصود قالت له: أرضعه؟ قال: نعم أرضعيه. طب أنا عايز أسأل سؤال بقى، طب هترضعه إزاي؟ وسؤال تاني، هو دلوقتي كبير مش صغير، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لها أرضعيه، طب هو لما يرضع وهو كبير يبقى كده بقى ابنها؟ طيب إذا كان لما يرضع وهو كبير يبقى كده ابنها، طب هسأل سؤال تالت، طب إذا كان رجل بيداعب زوجته فرضع من زوجته يبقى ابنها؟ طب ما هو برضو كبير. ايه الموضوع ده؟ الأسئلة الخطيرة دي مش هينفع نجاوب عليها النهاردة، دي عايزة لها يوم تبقوا مصحصحين معايا الأسبوع الجاي إن شاء الله، نبقى نشوف بقى الرد على هذه الشبهة والرد على هذه المسائل الفقهية ونعرف الأحداث إيه، وإن شاء الله إن تيسر لي الوقت كمان أذكر لكم ما جاء في التوراة وفي الإنجيل وفي وعند الشيعة، وهجيب لك في كل المذاهب مش عقيدة السنة والجماعة بقى بس، لا هجيب لك مسألة الرضاعة دي ورضاع الكبير، لأن الشيعة بيقولوا بقى مصيبة في الرضاعة كمان، يعني هما بيجوا ينكروا قضية رضاع الكبير هنا ويشنعوا على هذا الحديث مع انهم يؤمنوا، الشيعة يؤمنوا بان ابو طالب اللي هو مات كافر بيؤمنوا ان هو مات مسلم، وبيؤمنوا ان هو رضع النبي. ده بقى موضوع خليه ايه للدرس القادم. كل سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.